قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ارفع صوتك، ارفع صوتك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، إن الله يرى في القيامة. وما أجمل هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله
زيادة. إذا كانت بأسانيد صحاح، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، إذا كانت بأسانيد صحاح. نعم.
ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت.
شنعت.
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول.
ليس عندي كل، ليس عندي كلمة كل، ضاها بين قوسين. ليس عندي كلمة كن، ولا نعلم كيف ذلك.
ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعدما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات، أراد أن يذكر طرفا من أقوال الأئمة التي تؤيد ذلك، حتى يبين أن كلامه الذي ذكره لم يتفرد به ولم يجئ به من عند نفسه. وهكذا كان العلماء، وهكذا فليكن طالب العلم، لا ينبغي له أن يذكر شيئا من العلم إلا وأن يذكر من سبقه إليه. وهذه هي قضية التوثيق من الناحية العلمية، يجب على طالب العلم أن يعتني بذلك. فها هو المصنف رحمه الله يذكر ما تيسر من أقوال السلف والعلماء في بيان معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات. وبدأ بالإمام أحمد رحمه الله تعالى لجلالته وعظيم قدره وكونه علما على السنة وإماما لها، فضلا عن أنه هو الإمام الذي ينتسب إليه المصنف في الفقه، فبدأ به لأجل ذلك كله. وهذا الكلام الذي ذكره للإمام أحمد رحمه الله ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش من رواية الخلال في السنة. قال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم فذكره مطولا. وعلي بن عيسى هذا هو ابن الوليد، أكثر عنه الخلال عن حنبل، ولم أقف له على ترجمة. قال الإمام رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، وسيأتي الكلام على هذا في مواطنه إن شاء الله. قال: نؤمن بها ونصدق بها. سبق الكلام على التعبير بالإيمان وأن له معنى مقصودا. قال: لا كيف ولا معنى. قوله لا كيف نفي للكيفية كما تقدم، وقوله ولا معنى يقصد به معنى الكيفية أو معنى الحقيقة كما سبق تفصيله أيضا. وهذه اللفظة من الإمام أحمد من الأوجه القوية التي تبين مذهب ابن قدامة، وتبين تبرئته من التفويض كما سبق إيضاحه في المجلس الماضي. فقول ابن قدامة لا نتعرض لمعناه هو كقول الإمام أحمد ولا معنى. فكما أن قول الإمام أحمد لا يقصد به التفويض، فكذلك كلام ابن قدامة لا يقصد به التفويض. قال: ولا نرد شيئا منها، فيه نفي للتعطيل. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح، فيه تنبيه على وجوب الصحة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه أيضا. قال: ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. هذا جمع بين نفي التعطيل ونفي المجاوزة. فمذهب أهل السنة إثبات على جادة الوسطية من غير إفراط ولا تفريط، فلا نفرط من جهة النفي والرد والتعطيل، ولا نفرط من جهة المجاوزة في الإثبات. فليس معنى إثباتنا للأسماء والصفات أننا نغلو في ذلك ونثبت لله ما لم يثبته لنفسه وما لم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى الإثبات أننا نعتمد على المنقولات الضعيفة كما سبق التنبيه على هذا كله. وعبارة الإمام أحمد هنا عبارة مفيدة طيبة تبين هذا المعنى. ثم قال: بلا حد ولا غاية. وهاهنا مبحث مهم في إثبات الحد لله عز وجل. والحد هو الفاصل بين الشيئين، فهل يجوز إثبات ذلك لله تعالى أم لا؟ اختلفت في ذلك عبارات السلف، فمنهم من أثبت الحد ومنهم من نفاه. فممن أثبته ابن المبارك رحمه الله تعالى، قيل له: نعرف ربنا على العرش؟ قال: نعم. قيل له: بحد؟ قال: نعم بحد. وهذا رواية عن الإمام أحمد أيضا. وممن نفاه الإمام أحمد كما في هذه الرواية التي بين أيدينا، وهو مأثور أيضا عن بعض الأئمة. والتحقيق أنه لا تعارض بين هذه العبارات، فإن الحد يثبت باعتبار وينفى باعتبار. فإثبات الحد على معنيين: المعنى الأول الحد الذي يعلمه الله، المعنى الثاني الحد الذي يفيد المباينة بين الله وبين خلقه، أي إن الله تعالى بائن من خلقه منفصل عنهم لا يحل فيهم ولا يختلط بهم. وأما نفي الحد فيكون على معنيين أيضا: الأول الحد الذي يعلمه الخلق، فالخلق لا يعلمون كنه ذات الله عز وجل ولا أسمائه ولا صفاته، فالحد إن كان راجعا إلى هذا فهو منفي. المعنى الثاني الذي يفيد التحيز، الحد الذي يفهم منه التحيز أو الذي يوهم التحيز، فهذا أيضا ينفى عن الله عز وجل. ولفظة الحد لها نظائر متعددة في كلام السلف، كما في لفظة الحركة مثلا والانتقال عندما يتكلم السلف على صفة النزول لله عز وجل وما يشبهها كصفة المجيء والإتيان ونحو ذلك، وهذا بسطه له موضع آخر. ولكن المهم أن تعرف هنا القاعدة العامة أنه في مثل هذه الألفاظ لا تعارض بين النفي والإثبات. فإذا أثبت السلف شيئا من هذه الألفاظ، إذا أثبتها بعضهم ونفاها بعضهم، فليس هناك تعارض بين العبارات، وإنما الإثبات والنفي بحسب المعنى المراد إثباتا أو نفيا. ثم استدل الإمام بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد سبق الكلام عليه. ثم قال: ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، فيه لزوم التوقيف كما عرفت. قال: ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وقد سبق تفصيل هذا. قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. هذا فيه تنبيه لطيف على أن المسلم لابد أن يكون صاحب يقين وإيمان، لا يتخلى عنه لشناعة أحد ولا تشغيبه ولا تنفيره. وهذا أصل شبهة المعطلة كما سبق بيانه أيضا. المعطلة ما عطلوا شيئا من الصفات إلا لتوهمهم أنه يفيد التمثيل، ففروا من التمثيل بالتعطيل أيا كانت دركة التعطيل. كما بينا هناك تعطيل عام وهناك تعطيل أخص وهناك تعطيل أخص. ما دفع أحدا إلى هذا التعطيل إلا خوف التمثيل. فهذه هي الشناعة التي تتصورها العقول المريضة والقلوب المريضة، يتصورون أن الله تعالى لو أثبتنا له شيئا من الصفات فإنه يلزم منه التمثيل. فمهما كانت الشناعات من أمثالهم ومهما كان التشغيب، فإننا لا نتخلى عن معتقدنا أبدا، نثبت صفات الله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، تأكيد آخر للزوم التوقيف. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي رضي الله عنه: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
هذه العبارة كما قال المحقق جاء معناها في كتاب اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وأحال على آداب الشافعي لابن أبي حاتم ومناقب الشافعي للبيهقي. وهذه العبارة من مشهور ما يؤثر عن الشافعي رحمه الله تعالى، قال: آمنت بالله، آمنت بالله ربا وإلها، وبما جاء عن الله، وهذا من لازم الإيمان بالله. من آمن بالله ربا وإلها فلا بد أن يؤمن بما جاء من عنده، إذا جاء من عنده شيء فلا بد أن يؤمن به قولا وعملا. ثم قال: على مراد الله، فيه تنبيه على لزوم الاتباع كذلك، وأن المسلم لا يبتدع ولا يخترع ولا يأتي بشيء من عنده ولا يؤمن بشيء من الشرع على وفق هواه وميله واستحسانه ومراده الخاص، كما بينا في شأن المبتدعة الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ماذا قلنا؟ يتأولون هذه المتشابهات على حسب ما يريدون، على حسب أهوائهم، فهذا غلط وضلال. وإنما المسلم الحق يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله لا على مراده هو. وكذلك ما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، آمنت برسول الله كرسول من عند الله، كنبي من عند الله، وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، هل في هذا حجة لأهل التفويض؟ هذه مسألة تتعلق بهذا الأثر. الشافعي يقول: على مراد الله. طيب، هل هذا فيه حجة لأهل التفويض؟ هذا من شبهاتهم. يقولون الشافعي يقول هذا على مراد الله، يعني إذن هو يفوض المراد إلى الله، يفوض المعنى إلى الله. نقول: كلا، وإنما المقصود على المراد الذي يريده الله عز وجل، على المراد الذي بينه الله تبارك وتعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم في لغة العرب كما سبق شرحه حتى لا نعيد الكلام. فليس في هذا أنه يفوض المعنى إلى الله، وإنما فيه أنه يبين أن الإيمان لا بد أن يكون على مراد الله، ومراد الله معلوم، ليس في هذا الكلام أنه يفوض إلى الله. ومن الرد عليهم أيضا ما في نص الأثر أنه أتى بمثل هذه اللفظة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فعلى تفسيرهم يلزمهم أن يخترعوا تفويضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول على مراد رسول الله، إذن هناك شيء نفوضه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما أن هناك شيئا نفوضه إلى الله. ومذهبهم أصلا ليس هكذا، لأنهم يجهلون حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم مراد الله تعالى ولا يعلم معاني الأسماء والصفات، فنص الأثر يرد عليهم ويبين باطلهم. نعم.
على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله.
هناك زيادة: كلهم وإن اختلفت ألفاظهم.
من غير تعرض لتأويله.
أكمل.
وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والابتداء بمنارهم أخبرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
يؤكد ما سبق من خلال تقرير الاتباع، اتباع السلف، اتباع ما كان عليه السلف. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف. انتبه لهذه المغايرة المقصودة. المقصود ما هو؟ أنه ليس جميع الخلف على ما كان عليه السلف. ما قال درج عليه السلف والخلف، لأن جميع الخلف ليسوا كذلك، وإنما السلف جميعا كانوا كذلك، هذا مقطوع به بحمد الله تعالى. وأما الخلف فمنهم من تأول، ومنهم من عطل، ومنهم من شبه، ومنهم من حرف، إلى غير ذلك. فالذين درجوا على هذا المعتقد الطيب من الخلف هم أئمتهم، أئمتهم المعتبرون المشهود لهم بالفضل والاتباع. على أي شيء درجوا وعلى أي شيء اتفقوا؟ قال: متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. الإمرار هو المقصود بقول غير واحد من السلف: أمروها كما جاءت. هذا ستتعرض له كثيرا إن شاء الله تعالى في كتب السلف وفي المطولات. يقول غير واحد من أئمة السلف: أمروها كما جاءت. يعني إيه أمروها؟ يعني تعرضوا لهذه النصوص كما جاءت، وأمروها يعني مرروها واتلوها واقرؤوها كما جاءت، كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ثم قال: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. هذا تأسيس للقاعدة التي نتكلم فيها. يعني إذا كان السلف درجوا على هذا، هذه مقدمة، وإذا كنا مأمورين باتباع السلف، هذه مقدمة أخرى، وإذا كان خلاف السلف من البدع والمحدثات والضلالات، وهذه مقدمة أخرى، يلزم من هذا كله ماذا؟ ينتج عنه ماذا؟ أنه لا بد من اتباع سبيل السلف، هذا لا يجوز خلافه أبدا. ثم استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: عليكم بسنتي، وهو حديث مشهور، حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه غير واحد من أهل العلم. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم.
هذا أخرجه الدارمي وغيره، وفي بعض رواياته زيادة: وكل بدعة ضلالة. وروي مثل قوله هذا عن عمر وحذيفة رضي الله عنهما. وهذا الأثر من الأصول التي تؤصل للاتباع، من الأصول التي تكلم بها السلف حتى يؤصلوا لقضية الاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا. لماذا؟ فقد كفيتم، يعني كفيتم هذا الاختراع والإحداث، ليس هناك حاجة لمثل هذه الأشياء، ما من شيء إلا وقد تكلم فيه السلف، وما سكت عنه السلف فليس هناك من حاجة للخوض فيه، لأنهم ما سكتوا إلا عن شيء لا فائدة فيه، بل عن شيء يضر ويؤدي إلى الضلال والعياذ بالله. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، ويوصل النافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، والفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه ما يكفي، فما فوقهم
بما يكفي، بما يكفي،
وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم قصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزوا،
فجفوا، لقد قصر عنهم قوم فجفوا،
لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
هذا الأثر عزاه المحقق إلى أبي نعيم في الحلية، وأصله عند أبي داود في سننه، والأجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، وغيرهم. قوله قف حيث وقف القوم فيه دلالة على لزوم الاتباع، وأن السلف إذا وقفوا عند شيء لم يتكلموا فيه فإننا نقف كذلك ولا نخوض فيه. لماذا؟ فإنهم عن علم وقفوا، ما وقفوا عن جهل، بل وقفوا على دراية وبصيرة أن هذا الأمر يضر أو أنه لا فائدة فيه، هكذا بشكل عام. وببصر نافذ كفوا عن بصيرة نافذة، ولهم على كشفها كانوا أقوى. هذا فيه رد على من قال إن الخلف أعلم من السلف، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وله بسط في موطنه بإذن الله. لا يتصورن أحد أن الخلف أعلم من السلف، هذا ضلال وجهل واحتقار لطريق السلف ومشاقة للنصوص التي زكتهم وعدلتهم وبينت فضلهم. وإنما القاعدة عند المتأخرين ما هي؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. حقيقة هذه العبارة الخبيثة أن السلف كانوا قوما بسطاء جهالا لا دراية لهم بالأشياء، ومذهبهم أسلم لأنه قائم على التفويض، هكذا يعتقد المبتدعة في طريقة السلف، يقولون مذهب السلف قائم على التفويض ولهذا هو أسلم، يعني حتى تبرأ وحدتك، فهمت؟ وأما طريقة الخلف فهي أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنهم غاصوا في بواطن النصوص وتأولوا وكشفوا المعاني وبينوها للناس وفسروا النصوص وقالوا معنى كذا كذا وكذا، فهذا احتقار للسلف. هذا هو الرد الجامع على هذه القاعدة الخبيثة، حتى يأتي التفصيل في محله إن شاء الله. هذا تنقص للسلف وازدراء لهم، وهو ضلال مبني على ضلال، لأنه قائم على ماذا؟ على نسبة التفويض إلى السلف، وهذا باطل أصلا كما سبق بيان. فهذا ضلال مبني على ضلال، وفيه تنقص للسلف واحتقار لهم، ولا يتفق هذا مطلقا مع ثناء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، بل مع أمر الله ورسوله باتباعهم، وهذا صريح في الكتاب والسنة. فكيف يأمر الشرع باتباع أناس جهال، وكيف يأمر الشرع باتباع أناس غيرهم أفضل منهم أو أعلم منهم؟ والواقع أن هذه المقالة لا تصدر من إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا تصدر من إنسان يعظم السلف حق تعظيمهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه العبارة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيها رد عليهم، لهم على كشفها كانوا أقوى، يعني لستم أعلم منهم ولستم أقوى منهم، بل لو كان يمكن كشف هذه الأمور فالسلف كانوا أقوى على ذلك. وبالفضل لو كان فيها أحرى، لو كان في هذه الأمور فضل وثواب فكيف يدخره الله عز وجل عن هذه القرون المفضلة ويخبئه لكم؟ وهذه قاعدة مستقلة، وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم لو كان خيرا لسبقونا إليه. لا نقول كما قال الكفار لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ما لا نقول هذا، ولكن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه قاعدة عامة في المعتقدات والأعمال والسلوكيات وكل شيء، وهي القاعدة التي يقوم عليها الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. بهذا ترد على أي مبتدع في أي مسألة في أمور العقيدة أو في أمور العمل، تقول له يا أخي، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في المناظرة، في مناظرة الأذرمي بعد قليل إن شاء الله، هل هذا الأمر الذي تقوم به هل كان يعرفه السلف أم لا؟ طيب إذا كانوا لم يعرفوه فكيف عرفته أنت؟ إذا كانوا عرفوه فلماذا لم يبلغوه للناس؟ وإن كان فيه ثواب كيف تظن أنك أولى بالثواب منهم وقد فضلهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر في غاية الأهمية. قال فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، هذا واضح، وقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر. المحسر هو المحقر، وأصله جعل ذا حسرة، جعل ذا حسرة، وما دونهم مقصر، يعني من فوق السلف هذا محقر لهم، يدعي أنه أفضل منهم، وما دونهم من هو أسفل منهم هذا مقصر عنهم لم يبلغ درجتهم ولا فضلهم. ثم قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. إذن فلا بد من الوسطية والاتباع ولزوم التوقيف من غير إفراط ولا تفريط. نعم.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه
عندي أبو عمر وهو غلط. من كان عنده أبو عمر هذا غلط وإنما هو أبو عمر.
عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك والآراء الرجال وإن ذكرتوه لك بالقول.
هذا الأثر أخرجه الأجري في الشريعة والخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيرهما، وهو من أجمل كلام السلف ومن أعظم ما تكلموا به في الدلالة على الاتباع ونبذ الابتداع. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، لأن هذا هو ما وقع للأنبياء والمرسلين ولا بد أن تنال حظك من ذلك. وهذا هو الذي نتكلم فيه تحت الكلام على الغربة، غربة الحق وندرته وقلته بين الناس، وأن صاحب الحق لا بد أن يعادى ولا بد أن يبغض ولا بد أن يؤذى. فعليك أن تكون صاحب يقين وإيمان، ولا ينبغي لك أن تنشغل بأحد من الناس. وفي المقابل وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وهذه طبيعة الباطل عموما، الباطل لا بد أن يزخرف، لا بد أن يزين حتى تقبله النفس، لأنه لو جيء به هكذا على صورته الواضحة لما قبله أحد. ولهذا يقول العلماء في تعريف البدعة إنها تلتبس بالطرق الشرعية وتشتبه بالطرق الشرعية. لماذا؟ لأنها لو كانت باطلا محضا لما قبلها أحد، فلا بد أن يحصل فيها اشتباه والتباس، ولا بد أن يحصل فيها تلبيس وتزييف. وهكذا طبيعة الباطل بشكل عام، سواء تكلمنا على الكفر أو البدع أو المعصية، فلا تغتر بهذه التلبيسات، وعليك أن تنظر إلى الأمور على حقيقتها. ولا يلقاها إلا من له توفيق وتسديد من قبل الله عز وجل. الموفق من وفقه الله، نسأل الله من فضله ومنته. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي يا رجل تكلم بدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟
عليكم السلام.
قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه.
هذه قصة مشهورة ذكرها غير واحد من أهل العلم، وإن كان اسم المناظر غلطا، هذا الاسم الذي وقع في لمعة الاعتقاد في متن اللمعة غلط، ليس محمد بن عبد الرحمن، وإنما هو عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري. عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري حدث عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، وحدث عنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم وغيرهم، وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حبان، وقال مسلمة بن قاسم لا بأس به، فهو إذن ثقة كما في تقريب التهذيب. تأمل في هذه المناظرة، يقول الأذرمي لذلك المبتدع هل علمها، يعني بدعته، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ هكذا تناظر المبتدعة، هكذا تورد عليهم. فقال لم يعلموها، وهذه حقيقة مذهبهم، يعني الرجل لم يأتي هكذا بكلام عفوي، بل هذه حقيقة مذهبهم. حقيقة مذهبهم أنهم توصلوا إلى ما لم يتوصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يتوصل إليه السلف. فمن قوي منهم على هذا التصريح فإنه يصرح، ومن لم يقوى منهم فإنه يستتر ويراوغ حتى يدخل باطله على الناس. ولما كان الجواب شنيعا قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ هذا مما لا يتصور ولا يعقل ولا يقبل. فلما لزمته الحجة قال: فإني أقول قد علموها. خلاص أنا أرجع والله عن التصريح بحقيقة ما أعتقد وأقول قد علموها. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ يعني ترجمة هذا الكلام: دعوا الناس إليه أم لا؟ علموه. طيب هل تكلموا فيه ودعوا الناس إليه أم لا؟ طبعا لو كانوا قد تكلموا فيه لكان قد وصلنا، صحيح ولا لا؟ فلم يبق إلا احتمال واحد وهو أنهم لم يتكلموا فيه. قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. يعني إذا كان قد وسعهم أن يسكتوا، أفلا يسعك أنت أن تسكت؟ وهذه قاعدة أيضا مضطردة في جميع الأشياء التي يأتي بها المحدثون وأصحاب الفتن، حتى في المسائل المعاصرة، حتى الذين يثيرون بعض المسائل التي تؤدي إلى الفتن والقيل والقال لم يتكلم فيها أحد من السلف ولا أحد من العلماء، فهذا كله أيضا مذموم ويسري عليه ما نتكلم فيه. نعم.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك،
وقوله سبحانه: وهكذا من لم يسعه،
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
هذا تعقيب من الإمام رحمه الله على هذه القصة: الذي لا يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. وقد وسع السلف الإقرار والإمرار والإثبات والتصديق والإيمان من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، فالذي لا يسعه هذا فلا وسع الله عليه. نعم.
مما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك،
شرع بهذا في الكلام على بعض الأمثلة لصفات الله عز وجل بعدما تكلم على القاعدة العامة في ذلك. فبعد تأسيس القاعدة نتكلم على بعض الأمثلة الموضحة حتى يتضح مذهب السلف. فأول صفة ذكره هنا صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وقد استدل عليها بقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومما يدل على ذلك أيضا من القرآن قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. على خلاف في تأويل هاتين الآيتين، وبسطه له مقام آخر إن شاء الله. ويدل على هذا أيضا جميع الآيات التي فيها إرادة الوجه، وهي كثيرة جدا: يريدون وجه الله، يبتغون وجه الله، ما جاء في هذا المعنى يعني من كتاب الله تعالى فهو دال على الصفة كذلك. ومن السنة جميع الأحاديث أيضا في إرادة وجه الله تعالى، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعلى هذا أجمع السلف، أجمع السلف على إثبات الوجه لله عز وجل وجها حقيقيا على ما يليق بجلاله سبحانه. وأما أهل البدع فإنهم يتأولونه بتأويلات، فمنهم من يقول الوجه هو الذات، يرجعونه إلى نفس الذات، الذات الإلهية، ومنهم من يقول هو الثواب، وجه الله ثوابه، ومنهم من يقول هو الجهة. وهذا التأويل خاصة ورد عن بعض السلف في قوله تعالى: فثم وجه الله، فهذا تأويل للنص المعين ليس تأويلا للصفة، والبسط له مقام آخر كما ذكرت. والرد على أهل البدع في هذا التأويل من وجوه: الوجه الأول أنه خلاف الظاهر من غير دليل. عرفنا معنى التأويل في المجلس الماضي، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل. هم صرفوا اللفظ عن ظاهره، طيب لأي دليل؟ يقولون نفي التشبيه. نقول الله سبحانه وتعالى له ذات ولا لا؟ له ذات. تشبه ذوات المخلوقين؟ لا. فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. واضح؟ وهذا هو ما نعبر عنه بقولنا الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. فليس هناك دليل أصلا يوجب تأويل الصفات ولا إخراجها عن ظاهرها من الأساس. الوجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف. السلف لم يفهموا من هذه النصوص ثوابا ولا رحمة ولا كذا ولا كذا، ولم يعطلوا الصفة أصلا، بل أجمعوا على إثبات الوجه لله عز وجل، وخلاف إجماع السلف لا يكون إلا ضلالة. الوجه الثالث أن تأويلهم يتعذر في بعض النصوص، كما في قوله تعالى كما استدل به المصنف: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو أتت بالرفع على أنها صفة للوجه، ليس على أنها صفة لربك. لو كان المقصود أنها صفة لربك لقيل ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكنها صفة للوجه، فدل هذا على أن الوجه المقصود هنا هو وجه الله الذي هو صفة من صفاته، ليس المقصود به الذات ولا غير ذلك. كذلك في الحديث: لأحرقت سبحات وجهه. كيف يتأول هذا؟ لا يمكن أن يتأول لا على ذات ولا على ثواب ولا على أي شيء. الوجه الرابع أنه لو سلمنا بهذه التأويلات فهذا لا يقال إلا في من له وجه على الحقيقة، يعني حتى في لغة العرب وإن كان الوجه يأتي بمعنى الذات أو بمعنى الجهة، فهذا لا تستعمله العرب إلا في من له وجه حقا، يعني لا يستعمل هذا مع الشمس مثلا أو القمر أو الريح أو الأرض أو السماء، لا تستعمله العرب في هذه المواطن. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ليس لها وجه على الحقيقة. فهذا من أقوى الوجوه في الرد على تأويلات أهل البدع، ولهذا يضطرد معنا في جميع الصفات، أنه يأتي مثلا معنا في صفة اليدين، لا يأتي حتى تأويل اليدين بمعنى النعمة أو الثواب أو غير ذلك إلا في من له يد على الحقيقة. يعني حتى لو سلمنا بصحة هذا التأويل فهذا يستلزم أن الله عز وجل له وجه حقيقي. واضح ولا لا؟ نعم.
وقوله سبحانه بل يديه مبسوطتان،
هذه صفة اليدين، واستدل عليها المصنف بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا ردا على اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويدل على هذا أيضا من الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومن السنة أحاديث عدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. بالمناسبة الذي ينظر إلي وأنا أتكلم الكلام ليس موجودا على وجهي، المفروض أن أنت معك ورقة وقلم يبقى بتكتب ما أقول، صحيح ولا لا؟ ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، في أحاديث كثيرة معروفة. وها هنا مبحث في هذه الصفة، وهو أنه ورد في كتاب الله تعالى ذكر اليد في حق الله سبحانه وتعالى تارة بلفظ الإفراد كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وتارة بلفظ التثنية كما في الآيات التي ذكرناها آنفا، وتارة بلفظ الجمع كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. كيف نجمع بين هذه الآيات؟ وهذا إشكال لأهل البدع أيضا، يقولون والله النصوص أو الآيات وردت بألفاظ مختلفة، فهذا دليل على أن الله ليس له يد حقيقية، هذا إشكال عنده. فنقول يد الله تبارك وتعالى التي هي صفة من صفاته يدان اثنتان لصريح النصوص التي تدل على ذلك، فليس لله تعالى يد واحدة ولا أكثر من يدين، وإنما هما يدان اثنتان للأحاديث الصريحة والآيات الصريحة التي تدل على ذلك. وإنما الإفراد والجمع يقبل التوجيه من غير إشكال ولا تعسف ولله الحمد. فالمفرد الآيات التي فيها الإفراد، المفرد المضاف يفيد العموم، يد الله، يد الله هذا، هذه العبارة مفرد مضاف، يد مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة، والمفرد المضاف يعم، يعني يشمل ما هو أكثر من واحد، صحيح ولا لا؟ هذا بالنسبة للإفراد. بالنسبة للجمع، الجمع يأتي للتعظيم، الجمع يأتي في لغة العربي للتعظيم، فلا يفيد أن لله تعالى أكثر من يدين، وبهذا يزول الإشكال ولله الحمد. يبقى لابد أن تؤمن بهذا، لابد أن تؤمن أن صفة الله عز وجل من جهة اليد أن الله عز وجل له يدان اثنتان، ليست يدا واحدة ولا أكثر من اثنتين. وأما من تأول هذه الصفة فإنه يتأولها بالقدرة أو النعمة أو نحو ذلك، والرد عليه من جنس الوجوه السابقة: أولا أنه خلاف الظاهر من غير دليل، ثانيا أنه خلاف إجماع السلف، ثالثا أنه يمتنع التأويل في آيات التثنية، لأن الله تعالى ليس له نعمتان فقط ولا قدرتان فقط، يعني بل يداه مبسوطتان، بل قدرتاه، بل نعمتاه، هذا ما يسوق. رابعا أن هذا التأويل أيضا لا يستعمل إلا في من له يد على الحقيقة، يعني لا يقال للأرض مثلا لها يد علي حتى على إرادة الفضل، ما يقال هذا للأرض، لأن الأرض ليس لها يد حقيقية، واضح ولا لا؟ فحتى على صحة هذا التأويل يستلزم أن الله عز وجل له يد حقيقية. نعم.
وقوله تعالى إخبارنا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي،
هذه صفة النفس لله سبحانه وتعالى، يدل عليها ما استدل به المصنف من الآية الكريمة، وكذلك قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله تعالى: واصطنعتك لنفسي. ومن السنة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى في الحديث الإلهي: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه المعروف: أنت كما أثنيت على نفسك. والصحيح وهو المنقول عن غير واحد من أئمة السلف واختيار غير واحد من الأئمة المتأخرين، أن النفس صفة لله سبحانه وتعالى كسائر الصفات، خلافا لما يقوله بعض العلماء من أن النفس هي ذات الله عز وجل، ومن كان موجودا معه الطبعة التي اعتمد عليها، فإن المحقق نقل ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فجنح شيخ الإسلام إلى أن النفس هي ذات الله عز وجل ليست من الصفات، وهذا فيه نظر، بل المنقول عن السلف أن النفس من جملة الصفات كسائر الصفات، هذا هو الأرجح، وهذا هو ما تقتضيه النصوص أيضا، يعني في الآية الكريمة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل نفس الإنسان هي ذاته ولا قدر زائد على الذات؟ قدر زائد على الذات، فكذلك نفس الله تبارك وتعالى قدر زائد على الذات، فهذا هو ما تقتضيه النصوص. نعم.
وقوله سبحانه: وجاء ربك،
أكمل.
وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله،
هذه صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، والمقصود أن الله تعالى يجيء أو يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. يدل على هذه الصفة سوى ما ذكره المصنف قول الله تعالى أو يأتي ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وهذه الآية من الصراحة بمكان، لأنها ترد على تأويل أهل البدع أيضا، يعني نستعمل معهم أيضا نفس الوجوه التي سبقت. وبالنسبة لتعذر التأويل في هذه الآية، لأنهم يقولون المجيء هو مجيء أمر الله، فنقول طيب الله عز وجل ماذا يقول؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فغاير بين إتيان الملائكة وإتيانه سبحانه وتعالى وإتيان آياته. وفي الآية التي وفي آية أخرى معذرة يقول الله تعالى أو يأتي أمر ربك، في هذه الآية نص على إتيان الأمر. فلو كان المقصود بإتيان الرب في الآيات الأخرى إتيان الأمر لجاء التعبير بلفظ إتيان الأمر، واضح ولا لا؟ يبقى هذه الآية أيضا نصها لا يحتمل تأويله. نعم.
وقوله تعالى رضي الله
عنك. عندك سؤال؟ طب أجله اكتبها عندك وقتي. نعم.
وقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه،
هذه صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، والأدلة عليها كثيرة جدا في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، وقوله تعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، وقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه أعوذ برضاك من سخطك. والنفاة يتأولون الرضا بإرادة الثواب، وهذه قاعدة عند الأشاعرة كما سيأتي معنا في صفة المحبة وصفة الغضب ونحو ذلك، يرجعون هذه الصفات إلى الإرادة مباشرة، لأن عندهم صفة الإرادة من الصفات التي يثبتونها. الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات فقط، جمعها بعضهم في قوله له الحياة والكلام والبصر، اكتب هذا له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، لصفة القدرة الأخيرة يعني. فهذه هي الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة ويقتصرون عليها، وبالتالي أي صفة زائدة يتأولونها يرجعونها مباشرة إلى الإيه؟ إلى الصفات التي يثبتونها. ولذلك أي شيء تلاقيهم يقولون، حتى يعني للأسف عندما تقرأ مثلا فتح الباري وشرح النووي وكذا، لأن طبعا عندهم تأثر بالتأويل في تأويل الأحاديث الصفات، تجد على طول إيش؟ إرادة الثواب، إرادة النعمة، إرادة العقاب، إرادة كذا، إرادة كذا، كله يرجع إلى ماذا؟ إلى الإرادة على طول. فالرد عليهم كما سبق سواء بسواء. نعم.
وقوله تعالى يحبهم ويحبونه،
هذه صفة المحبة لله عز وجل، والأدلة عليها أيضا كثيرة ومعروفة، ما أكثر ما تجد في كتاب الله أن الله يحب كذا ولا يحب كذا، يحب المؤمنين، يحب الصابرين، يحب الشاكرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، إلى غير ذلك. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، في أحاديث كثيرة أيضا. والناس في المحبة لهم ثلاثة أقوال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. القول الأول أن الله يحب ويحب، يبقى الكلام هنا على المحبة عموما، هذا أعم من المحبة التي هي صفة الله عز وجل. فالقول الأول أن الله يحب، يبقى إثبات الصفة لله عز وجل، ويحب من العباد كذلك، وهذا قول أهل السنة. القول الثاني أن المحبة في حق العباد حقيقة، أن الله يحب وأما المحبة في حق الله فهي الإرادة. يبقى عملوا إيه؟ تأولوا الصفة لله عز وجل. وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية. القول الثالث أن الله لا يحب ولا يحب، يعني تتأول المحبة في حق الجميع بالإرادة حتى في حق العباد، ما أدري ليش يعني، الله المستعان. وهذا قول الجهمية، يعني ما أدري إيش على وجه التعجب يعني، وإلا فهذا له أصل عندهم، أن المحبة لا تكون يعني إلا بمخلوق، وأن اللذة لا تكون إلا بمخلوق، فهذا هو أصلهم يعني. لكن يقال لا أدري ليش على وجه التعجب والاستغراب، نسأل الله العافية. نعم.
وقوله في المختار غضب الله عليه،
اكمل.
وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط،
اتبعوا
ما أسخط الله. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم،
هذه صفة الغضب والسخط والكراهية، وهي صفات متقاربات في المعنى في حق الله سبحانه وتعالى، ومعانيها واضحة ومعروفة، والنصوص كذلك في إثباتها واضحة ومعروفة، والرد على أهل البدع كما سبق سواء. نعم.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا.
هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله طرق كثيرة وشواهد متعددة، وصرح غير واحد من الأئمة بتواتره أنه حديث متواتر. ويستفاد منه صفة النزول لله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث الشريف، أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنؤمن بهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فيتأولون بنزول الأمر، أو نزول الرحمة، أو نزول ملك من الملائكة، هكذا قال بعضهم. وسياق الحديث يا أباه يعني ما يصلح أصلا أي تأويل من هذه التأويلات. هل الأمر هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل الرحمة تقول هذا؟ هل الملك يقول هذا؟ هل نزول الأمر أو الرحمة مقيد أنه لا ينزل إلا في هذا التوقيت؟ فسياق الحديث نفسه يأبى هذه التحريفات. نعم.
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبرة،
في زيادة قبل هذا، وقوله لله أفرح بتوبة عبده، وقوله لله أفرح بتوبة عبده. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، فنثبتها أيضا كما جاءت في هذا الحديث. نعم. يا صفة العجب ذا يعجب.
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة،
عندك بعدها على طول قوله يضحك. طيب، هو في زيادة أيضا بعد هذا الحديث، وقوله وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، غيره بكسر الغين وفتح الياء. أما الحديث الأول يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، فقد أخرجه أحمد وغيره، وقال الهيثمي إسناده حسن، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة وفي ضعيف الجامع. كذا قال المحقق، وفاته أن الشيخ رحمه الله صححه في السلسلة الصحيحة، وهو وارد من طريق ابن لهيعة عن أبي عشانة، عشانة واسمه حي بن يؤمن، حي ابن يؤمن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عشانة هذا ثقة، وابن لهيعة رواه عنه ابن وهب وقتيبة، وحديثهما عنه مقبول، فلهذا صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث وهو كما قال. وأما الحديث الثاني فكذا ورد عجب ربنا من قنوط عباده على أنه يدل على صفة التعجب، وإنما الذي ورد يضحك ربنا، نص الحديث يضحك، فهو يلحق بالحديث الذي بعده في صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. أما صفة العجب لله عز وجل فيدل عليها سوى الحديث المذكور آية في كتاب الله تعالى، وهي قوله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، على قراءة ثابتة، قراءة بالضم، بل عجبت على إعادة الضمير إلى الله عز وجل. ويدل عليها من السنة سوى الحديث المذكور ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. هذا هو ما يدل على الصفة، فما معناها؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على اللمعة: العجب نوعان، أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. إذا التعجب الذي ثبت في حق الله سبحانه وتعالى ما معناه؟ خروج الشيء عن نظائره. يعني الحديث الأول ماذا فيه؟ يعجب ربك للشاب ليست له صبوة، والصبوة هي الميل والهوى. يبقى هذا خروج للشيء عن نظائره، لأن الأصل في الشاب أن يكون ماذا؟ له صبوة ولا ملوش؟ له صبوة. فإذا كان هناك شاب معين ليس له هذا مع علم الله سبحانه وتعالى وإرادته بذلك، فهذا خروج عن نظائره، فهذا هو المقصود بماذا؟ بالتعجب. مثلا بالنسبة للحديث الآخر الذي ذكرناه: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. طب هو الأصل أن الناس تدخل الجنة في السلاسل ولا هذا بخلاف الأصل؟ هذا بخلاف الأصل مع علم الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم.
وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخل الجنة.
أنا نسيت أعلق على حديث. طيب، هو حديث عجب ربنا من قنوط عباده، هذا كما ذكرت لكم إنما ورد بلفظ الضحك، فهذا يدخل معنا في هذه المسألة في صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي هو يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أخرجه أحمد وابن ماجة وغيرهما من حديث أبي رزين رضي الله عنه، وفيه وكيع بن عدس بالعين ويقال حدس بالحاء وهو مجهول. وله طريق آخر ذكره العلامة الألباني رحمه الله، وفيه مجهول الحال، وفيه رجل مجهول الحال، ومن ثم حكم بتحسينه، وكذلك حسنه بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الحديث الثاني: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذا حديث متفق عليه، أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويدل على صفة الضحك أيضا حديث آخر من يدخل الجنة، وهو ثابت في الصحيحين كذلك، فيه أن الله سبحانه وتعالى يضحك له. نعم.
هذا وما أشباهه مما صح سنده وعدلت رواياته
رواته
نؤمن به ولا نرده ولا نجحده
ولا نرده
ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشفيه.
انتبه، يخالف ظاهره.
ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه لا شريك له.
طيب هنا زيادة بعد ولا بسمات المحدثين، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه قراءته تفسيره، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه قراءته تفسيره. وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تأكيد لما سبق، فلا حاجة لتكرار التعليق، ولكن نذكر فقط بهذه العبارة من قوله لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره إلى آخره، هذا استدللنا به على تبرئة المصنف من التفويض. نعم.
ونعلم أن الله سبحانه لا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
هذا فيه نفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى كما سبق. وها هنا عبارة مهمة، وهي قوله وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، ويذكرها بعض العلماء بلفظ آخر كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذه عبارة مهمة ينبغي لك أن تنتبه لها جيدا. لماذا؟ لأن أئمة السنة يطلقونها ويريدون بها شيئا، والمبتدعة يطلقونها ويريدون بها شيئا. فأهل السنة يطلقونها ويريدون نفي التمثيل وكذلك التكييف، كل ما خطر ببالك، كل ما توهمته بقلبك أو عقلك أو تصورك فإن الله عز وجل بخلاف ذلك. يعني إيش المقصود بهذا؟ يعني الله عز وجل لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء، وكذلك ما يقر في النفس من بعض الكيفيات فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، كما تكلمنا على التكييف. مهما تصور المسلم أو مهما تصور الإنسان من التكييفات أو الصور أو نحو ذلك فالله سبحانه وتعالى بخلاف هذا كله، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مراد أهل السنة، واضح. لكن أهل البدع يطلقون هذه العبارة ويريدون نفي القدر المشترك بين صفات الله تعالى وصفات خلقه، وهذا تحدثنا عنه في المجلس الماضي فلا حاجة لتكرار الكلام. ينفون هذا القدر المشترك حتى يتوصلوا بذلك إلى التعطيل. كيف هذا؟ يقولون كل ما توهمته ببالك فالله بخلاف ذلك، يعني أي قدر مشترك يمكن أن يوجد هذا غير موجود وغير متصور ولا نؤمن به. يعني الله له علم وأنت لك علم، حتى نفس هذا القدر المشترك ينفونه، وهذا يقودهم إلى التعطيل، لأنه إذا نفيت هذا القدر المشترك يبقى خلاص لم تعد هناك صفة. واضح ولا لا؟ فلابد أن تنتبه لهذا جيدا. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في أواخر المدارج، الكلمة الواحدة يقولها رجلان يريد بها أحدهما أعظم الحق ويريد بها الآخر أعظم الباطل. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى،
هذه صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وقد ورد القرآن بإثباته في 7 مواضع، 6 منها بلفظ الرحمن على 6 منها بلفظ ثم استوى على العرش، وهذا في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، والموطن 7 بلفظ الرحمن على العرش استوى في طه. والاستواء فسره السلف 4 معان: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذه 4 معان وردت عن السلف في تفسير الاستواء، فنؤمن به كما جاء في النصوص وعلى هذه المعاني التي بينها السلف من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. وأهل البدع ينكرونه ويؤولونه بالاستيلاء، يقولون استوى على العرش، استولى على العرش. والردود عليهم كثيرة جدا. نكتفي في مقامنا هذا بوجهين جامعين. أحدهما أن هذا خلاف لغة العرب، لا يعرف الاستواء بالاستيلاء في لغة العرب أصلا. الوجه الثاني أنه لو كان كذلك لما كان لتخصيصه بالعرش فائدة، لأن الله مستول على كل شيء. الله عز وجل مستول على العرش وحده ولا على كل شيء؟ فلماذا خصصه بالعرش؟ نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه.
أنت قلت وقوله آمنت من في السماء.
وقوله آمنت من في السماء.
أكمل أكمل.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه.
هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه زيادة بن محمد ضعيف جدا، منكر الحديث. نعم.
وقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقصير كم إلها شعبي؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الله في السماء. قال فاترك الستة واعبد الله في السماء.
واعبد الذي في السماء.
واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
الحديث في أصله ضعيف، وإن كان الدعاء ثابتا من وجه آخر. أخرجه الترمذي وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيه ضعف وانقطاع. وأما الدعاء فقد ورد من وجه آخر، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، عن عمران رضي الله عنه أو غيره، وهذا صحيح ثابت. نعم.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
هذا أخرجه المصنف رحمه الله في كتاب العلو، وكذلك الذهبي في كتاب العلو له، وفيه من لا يعرفون. نعم.
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا.
مسيرة.
قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك.
هذا حديث مشهور يعرف بحديث الأوعال، يعرف بحديث الأوعال، وهو حديث ضعيف على الصحيح على الراجح يعني. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفيه ضعف وجهالة. وقد فصل العلامة الألباني رحمه الله القول فيه في السلسلة الضعيفة. نعم.
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرض
وقبوله
وقبوله ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
هذا أثر مشهور جدا عن الإمام مالك رحمه الله، وقد صححه الذهبي وغيره من أهل العلم، وقد ثبت كذلك عن شيخه ربيعة الرأي رحمه الله، هذا ثابت عنه، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت هذا ولا ذاك. يبقى ثابت عن مين؟ عن ربيعة الرأي وعن مالك رحمهم الله تعالى. وهذا الأثر في الحقيقة فيه فوائد متعددة. أولا، من جهة صفة الاستواء، هذا تكلمنا فيه آنفا، وموطن الفائدة هنا في ذكر معتقد السلف عموما في الأسماء والصفات، لأنه ماذا يقول؟ الاستواء غير مجهول، وفي لفظ مشهور الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، معلوم في لغة العرب، معقول في لغة العرب. فهذا يفيدنا في قضية معرفة المعنى، وأن السلف لم يكونوا يفوضون المعنى، وإنما كانوا يفوضون ماذا؟ الكيف. ماذا قال؟ والكيف، والكيف غير معقول، وفي لفظ والكيف مجهول. يبقى لو كان المعنى بمنزلة الكيف لما غير بينهما هكذا، فرق بين المعنى والكيف وفوض الكيف. إذن فالمعنى معلوم ولا مجهول؟ معلوم. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما هي الجادة المعروفة للمسلم في الأسماء والصفات وفي غير ذلك من مسائل الدين. ثم من فوائد الأثر أيضا فائدة منهجية في التعامل مع أهل البدع. قال: فأمر بالرجل فأخرج، طرده، وفي بعض الألفاظ: وما أراك إلا صاحب بدعة أو صاحب فتنة، فأمر به فأخرج. هكذا كان السلف يتعاملون مع أهل البدع، وهذا نتكلم فيه تحت الكلام على هجر أهل البدع والتنكيل بهم ومعاملتهم بالشدة، فهذا موقف من مواقف كثيرة جدا للسلف. ولكن موطن الفائدة هنا ليس في مجرد هذا التعامل، وإنما في هذا الفقه الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله. لأن من سأل عن شيء هل يتعامل معه بمثل هذه المعاملة، الرجل يقول: كيف استوى؟ هذا سؤال، لكنه سؤال ينطوي على فتنة، ليس مجرد سؤال عادي، هذا سؤال ينطوي على فتنة. والسلف كان عندهم بصيرة في مثل هذه الأشياء بفضل الله عز وجل، وكان عندهم تعامل طيب وتمييز للناس، فليس كل من سأل بمثل هذا السؤال استحق مثل هذه المعاملة. مثال آخر، وهذا مر معنا في كتاب الشريعة لمن كان موجودا معنا، موقف عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن. الرجل يسأل يقول: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. يعني الرجل يقول: طب إيش المشكلة؟ الرجل يسأل، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومع ذلك فعل عمر رضي الله عنه ما فعل من الضرب والأمر بالهجر والإبعاد إلى غير ذلك. فكما علق الإمام الأجري في الشريعة على هذا الموقف أنه ليس كل من سأل سؤالا يتعامل معه بمثل هذه المعاملة، ولكن هذه مسألة صاحب فتنة، ليست مسألة مسترشد. فرق بين سؤال المسترشد وسؤال المشغب الذي يريد الفتن، يريد إحداث الفتن ويريد التشغيب على الناس. فحتى يميز الإنسان بين هذا وذاك لابد أن تكون عنده بصيرة، ولا ينبغي أن يتعامل مع الناس جميعا على طبقة واحدة. وليس كل من سأله مثل هذا السؤال يتعامل معه بمثل هذه المعاملة ويقول: والله قد فعلها مالك، وقد فعلها عمر، وفعلها فلان وفلان. يا أخي، وما يدريك أن هذا الذي يسألك كمثل الذي سأل عمر أو الذي سأل مالكا. فلابد من البصيرة، بارك الله فيكم، ولا يجوز أن تؤخذ آثار السلف هكذا من غير فقه. نتعامل مع آثار السلف كما نتعامل مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما أننا لا نأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا كلام الله سبحانه وتعالى من غير فقه، فكذلك كلام السلف لا يجوز أن يؤخذ من غير فقه. وهذا أصل ضلال الحدادية، فاعرف هذا. أصل ضلال الحدادية أنهم كما قال بعض المشايخ، لعله الشيخ محمد بن هادي فيما أذكر، أنهم يعظمون الآثار، بالغوا في تعظيم الآثار حتى أنزلوها منزلة النصوص، وليتهم يعظمونها تعظيما شرعيا، بل يغلون فيها والعياذ بالله، يضعونها في غير مواضعها وينزلونها في غير منازلها ويتعاملون بها مع غير أهلها. فلا بد من الفقه، ولا بد من البصيرة، ولا بد من النظر في كلام أهل العلم، فلا بد أن تعرف هذا جيدا حتى تنجو من هذه المزالق، نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى الصفة التي مرت بنا أخيرا، وهي صفة العلو لله عز وجل. فرق بين العلو والاستواء. الاستواء على العرش كما ذكرنا، والاستواء صفة فعل لله سبحانه وتعالى ثم استوى، وأما العلو فصفة ذات. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، فالعلو صفة ذات والاستواء صفة فعل. صفة العلو كما قال العلماء معلومة بالفطرة والعقل والنقل، صفة ثابتة بالفطرة والعقل والنقل. فأما ثبوتها بالفطرة فالمقصود أن الله تعالى فطر الناس على الإقرار بالعلو في حقه عز وجل، وأنهم إذا أرادوا شيئا منه سبحانه وتعالى في دعاء مثلا أو استغاثة أو نحو هذا فإنهم يتوجهون إلى العلو. والعلماء يذكرون في هذه الجزئية القصة المشهورة التي جمعت أبا جعفر الهمذاني مع أبي المعالي الجويني، لما دخل الهمذاني عليه وهو يتكلم في العرش وفي العلو وكذا، فقال أخبرنا عن الضرورة التي نجدها في قلوبنا بطلب العلو إذا أردنا الدعاء. فجعل أبو المعالي يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذان. هذه حجة ظاهرة، الإنسان إذا أراد أن يدعو يرفع يديه أو يوجه يديه إلى جهة السفول ولا يمنة ولا يسرة ولا كذا، لا، وإنما يطلب العلو، فهذه دلالة الفطرة. وأما دلالة العقل فالعلو صفة كمال وضدها صفة نقص، والله سبحانه وتعالى يجب له كل كمال كما ذكرنا أمس، كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه. وأما دلالة النقل فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض العلماء أن في القرآن 1000 دليل أو أكثر يدل على إثبات العلو لله عز وجل وأنه فوق الخلق. 1000 دليل هذا من ناحية الأفراد، وشيخ الإسلام له كلام مطول في بعض المواطن يجمع فيه يعني الجمل العامة التي تنتظم هذه الأدلة. يعني مثلا النوع الأول الأدلة التي تدل على أن الله في السماء، كمثل ما ذكره المصنف من الآية والحديث أأمنتم من في السماء، والحديث أين الله في السماء، هذا نوع. نوع ثان الأدلة التي تدل على أن الأشياء تنزل من عند الله، ينزل الملائكة بالروح من أمره، ما هو النزول من علو إلى سفول. النوع الثالث الأشياء التي تدل على صعود الأمر إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يبقى الصعود يكون من سفول إلى علو، وهكذا. يبقى أفراد الأدلة أكثر من 1000 دليل كما قال بعض العلماء. طيب هنا مبحث فيه جواب عن إشكال للمبتدعة. المبتدعة ماذا يقولون؟ يقولون أنتم تقولون أن الله في السماء، وفي للظرفية، في معناها إيش الظرفية؟ يعني شيء في داخل شيء. يبقى معنى هذا الكلام أن الله داخل السماء وأن السماء تحيط به أو تحتويه. نقول لا، والذي قال إن الله في السماء ليس نحن بالمناسبة، يعني ده الله عز وجل نفسه هو الذي قال هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا. يبقى نحن نفسر كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لسنا نعترض على الله ولا على الرسول. يبقى في السماء هذه ما معناها؟ السماء إما أن تفسر بجهة العلو، وهذا معروف في لغة العرب، السماء تطلق على جهة العلو بشكل عام، وعندئذ لا إشكال حتى لو كانت في للظرفية، لأن المقصود أن الله تعالى في جهة العلو، ليس المقصود أنه في جهة أو في مكان يحيزه أو يحجمه. وإما أن تفسر السماء بالسماء المعروفة بالسماوات 7 وتكون في للعلو لا للظرفية، وهذا معروف أيضا في لغة العرب، بل له نظائر في القرآن والسنة، ماذا قال فرعون؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني حطوهم داخل الجذوع. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارحموا من في الأرض، من في باطن الأرض ولا من على الأرض؟ يبقى فيه هنا تأتي للعلو ولا لا؟ نعم. مبحث آخر في تقسيم العلو لله عز وجل. علو الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات هو ما تكلمنا في إثباته آنفا، أن الله تعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، أن الله تعالى فوق السماوات، فوق العرش. هذا هو المقصود بالعلو، علو الذات. وأما علو القدر فمعناه رفعة قدر الله عز وجل وشأنه، أن الله تعالى رفيع الدرجات، رفيع القدر، ليس له مثل في ذلك ولا يدانيه أحد في ذلك. وأما علو القهر فمعناه الغلبة والتحكم، أن الله تعالى يقهر عباده ويتحكم فيهم ويدبر أمورهم وينفذ فيهم حكمه. وهذا يدل عليه بخلاف الأسماء التي تدل على العلو، كمثل اسم الله تعالى القاهر فوق عباده، واسمه القهار. بالمناسبة الأسماء مطلقة ومقيدة، يعني ما حدش يقول إيش اسمه القاهر فوق. نعم، من أسمائه القاهر فوق عباده، نعم، ده اسمه اسم إيه؟ مقيد، لأن الأسماء نوعان، مطلقة ومقيدة. مطلقة زي إيه؟ القهار. مقيدة القاهر فوق عباده. مقيدة زي إيه كمان؟ غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذو الطول. يعني عندما تدعو الله عز وجل تقول يا ذا الطول، نعم ما في بأس، هكذا قال الله عز وجل عن نفسه. فإياك أن تتوهم أن أسماء الله تعالى مطلقة فقط، هذا ضلال مبين. وإنما الأسماء تنقسم إلى قسمين، مطلقة ومقيدة. خلاص، يبقى العلو علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. مذاهب أهل البدع في صفة العلو: أهل البدع لا ينكرون علو القدر ولا علو القهر، لأن ده ما فيهوش إشكال بالنسبة لهم يعني، وإنما ينكرون علو الذات. وهم في ذلك على قولين رئيسيين: القول الأول أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان، وهذا قول الجهمية ومن تبعهم بعد ذلك من الحلولية والاتحادية وأهل الوحدة، وحدة الوجود يعني. فهؤلاء جميعا يقولون إن الله في كل مكان، لا ينزهون الله تعالى عن مكان أصلا والعياذ بالله. القول الثاني أن الله لا في مكان، ليس في مكان أصلا، وهذا قول الفلاسفة وتبعهم الأشاعرة. الأشاعرة هذا قولهم حتى تعرف هذا. ولهذا تجد في عباراتهم نفي الجهات الست، يقولون إن الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، هكذا يعبرون به في كتبهم وفي متونهم وفي شروحهم وعقائدهم، نفي الجهات الست عن الله عز عن الله عز وجل. وبعضهم يقول لا تحويه الجهات، خد بالك برضو من العبارة دي، لا تحويه الجهات أو لا تحده الجهات، هذا أيضا من عبارات الأشاعر. واضح؟ أما القول الأول فبطلانه ظاهر، لأنهم يقولون إن الله في كل مكان، لم ينزه الله عز وجل حتى عن الأماكن المستقذرة والعياذ بالله. ومن ضلالهم وغبائهم أنهم قالوا إن الله في كل مكان حتى يفروا من القول بأن الله في السماء. يعني شوف هما مش عايزين يقولوا إن الله في السماء، لماذا؟ علشان التحيز. طب ما انتوا حيزتم الله في كل مكان، فانظر إلى الضلال والغباء. فإن قالوا الله في كل مكان أي على كل مكان، قلنا وكذلك هو على السماء. إيش الإشكال عندكم؟ نعم. وأما القول الثاني فجوابه أنه صفة للعدم، نفي الجهات جميعا عن الله عز وجل، أو القول بأن الله تعالى ليس في مكان أصلا، هذه صفة العدم. وهذا موجود أيضا في ردود السلف والعلماء عليهم، حتى ذكر عن بعض الملوك أنه استمع إلى رجل منهم يقول هذا، فقال له كلاما معناه لو أردت أن تصف العدم لما وجدت أحسن من هذا. يعني لو أنا أسألك سؤال صف العدم، الشيء المعدوم، ما هو الشيء المعدوم؟ الذي لا وجود له. يعني إيه لا وجود له؟ يعني ليس له جهة معينة، ليس له مكان معين تستطيع تقول أنه هو موجود فيه. واضح؟ يبقى هم بنفي الجهات عن الله عز وجل أو بنفي المكان عن الله سبحانه وتعالى وقعوا في وصف الله عز وجل بالعدم. وبالمناسبة عندما نقول نفي المكان أو نفي الجهة، ليس معنى كلامي إثبات المكان أو إثبات الجهة، فتنبه، لأن برضو كلمة المكان وكلمة الجهة من الكلمات التي لا تثبت ولا تنفى. يعني لا نقول إن الله في مكان ولا نقول إن الله ليس في مكان، وإنما هذا قلته على سبيل حكاية الأقوال يعني ومناقشتها. لكن احنا نقول ماذا؟ الله فين؟ في السماء، كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. إن كان ولابد أن احنا نعبر بشيء يفيد الجهة، نقول في العلو، إن الله في العلو، عال على خلقه، عال على عرشه، مستو على عرشه. لكن كلمة المكان، لفظة المكان أو لفظة الجهة لا تثبت ولا تنفى، لا يجوز هذا ولا ذاك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.